الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الكريم الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة ياسين، وقد وصلنا إلى قوله تعالى واصفا الكافرين وموقفهم الحرج يوم القيامة، فتقول لهم الملائكة ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني هذا الشيطان وذريته أضل منكم يا بني آدم جبلا يعني خلقا كثيرا. وللأسف في معظم الأحيان غالبية البشر ممن يذهبون إلى النار، والنسبة التي تذهب إلى الجنة هي أقل للأسف. هذا طبعا بسبب وساوس الشيطان وركون الإنسان لوساوسه. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني كما وعدناكم وفينا بالوعد، هذه جهنم اصلوها وتعذبوا بعذابها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، بما بسبب كفركم ادخلوا في هذه النار. ما يحصل أن الملائكة تقرأ على الكافرين في جهنم أعمالهم فينكرون بعضها ويقولون ما عملنا هيك هيك، زي المجرم لما تجيبه أمام القاضي بصير يقول لك لا أنا ما عملتش هيك، حتى لو كان معترف عليها مشان يخفف الحكم عنه بصير ينكر الأعمال هذه وبطلب شهود. فربنا سبحانه وتعالى بيخرسهم لسانهم وفمهم، ببطل يحكي ويخرج لهم من أجنابهم من جسدهم ما يشهد عليهم. فالإيد بتشهد، العين بتشهد، الأذن بتشهد، الرجل بتشهد. اليوم نختم على أفواههم، يعني بنسكر إثمامهم، زي كيف محل بختموه بالشمع الأحمر بيجي صاحبه بيقدرش يفتح وخلص مسكر. فربنا بيخرسهم وبيفقدهم قدرة النطق. بدال أفواههم شو اللي بصير؟ وتكلمنا أيديهم، بصير أيديهم تشهد عليهم، بتقوله في اليوم لفلانة أنا أمرتني أني أقتل فروحت قتلت، أمرتني أسرق فسرقت، أبطش بطشت. رجله بتقوله في اليوم لفلانة في الساعة الفلانية أنت مشيت فيي ورحت على محل الخمر تشرب، رحت على بيت دعارة والعياذ بالله. فبصير أعضاءهم جوارحهم تشهد عليهم، وهذا من باب الإذلال لهم، يعني إنه يلبعد اخرسوا أنتم مش صادقين، هاي أعضاءكم تشهد عليكم. فهم هين بشعروا بألم نفسي إنه ول هذه الأعضاء اللي أنا ربيتها وتعبت عليها وغذيتها وقويتها مني تشهد علي. يعني زي واحد مثلا يجي في المحكمة يشهد عليه ابنه، في نفسه بيحتز عليه نفسه بكل ول، يعني أنا اللي ربيتك وأنا اللي أصرفت عليك وتعبت عليك ويا ما سهرت عليك جاي تشهد ضدي، بتعز عليه. فهين أكثر الألم والحسرة أكثر، لأنه أعضاءهم هذه اللي تعبوا عليها وربوها هي اللي تشهد عليهم، وفي هذا إذلال لهم لأنهم كاذبون. اليوم نختم على أفواههم يعني إثمامهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون يعني من الأعمال، بما كانوا يقومون بالأعمال بسبب أعمالهم الدنيئة كل جوارحهم تشهد عليهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عند لدينا القدرة أن نطمس على أعينهم، يعني نجعلهم عميان يوم القيامة. فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، يعني هم بدهم يمشوا على الصراط، الصراط اللي هو كنا ممر بيجي فوق جهنم، ربنا بيقول في آية أخرى وإن منكم يعني يا بني آدم إلا واردها. حتى الأنبياء بمروا على هذا الصراط، كل بني آدم عليكم السلام، كل البشر سيمرون فوق هذا الصراط، لكن السرعة تختلف. الأنبياء والشهداء والصديقين بمروا كالبرق، اللي أقل منهم كالخيل المسرع، اللي أقل منهم كالخيل اللي تمشي عادي، كالراكب كالماشي العادي. الكافرين بيوقعوا في جهنم من فوق هذا الصراط وبيطلعوش منها والعياذ بالله. فربنا بيقول إنه لدينا القدرة أن نجعلكم عميانا يوم القيامة، بحيث إنه تصور لو جيت جمعت العميان في منطقة وقلت لهم يلا بدنا نعمل بينكم سباق، وأنت عميهم أو مغطى على عينيهم، زي في أنواع القتال بقاتل ببارز وهو مغطى على عينيه، في عصبة تكون على عينيه. فربنا بيقول لهم لو جعلناكم عميان وصرتوا تخبطوا ببعض، فاستبقوا الصراط، فصرتوا تسابقوا على الصراط، واحد بطب في الثاني، هذا بواقع الثاني، يعني منظر مضحك ومذل لهم في نفس الوقت. فأنا يبصروا إذا إحنا ختمنا على عينيكم، طمسنا على عينيكم، كيف بدكم تشوفوا؟ إذا ربنا ما جعل لكش نور تمشي به، كيف بدك تمشي أنت؟ من سيعطيك قدرة البصر غير الله سبحانه وتعالى؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، لدينا القدرة أيضا أن نجمدكم، مسخناهم يعني جمدناهم، كما مسخ الله سبحانه وتعالى بعض أجيال بني إسرائيل، مسخهم قردة وخنازير. الله قادر على كل شيء، فهو قادر سبحانه أنه يوم القيامة يجمدهم بحيث أنه لا يقدر الروح ولا يجي. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني جعلناهم كالأصنام، مكانتهم يعني في المكان اللي هم فيه، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. المضي انك تمشي لقدام، الرجوع انك ترجع لورا، يعني لا تقدر تقدم ولا تاخر لانك مجمد خلص. بابسط الاشياء يعني الانسان ممكن مثلا بصير له في حياه الدنيا هذا الشيء اللي هو الشلل. الشلل ما هو؟ الشلل عباره عن توقف الكهرباء اللي تيجي من الدماغ للعضو انه يتحرك، يعني الايد والرجل لما بدها تتحرك ترفع شيء بلزمها دم فيه الاكسجين وثاني اكسيد الاكسجين والسكر مشان يوديها للخلايا تعمل طاقه تتحرك العضلات، بس هذا لحاله غير كافي. الايد ما تتحرك لحالها الا ان ياتيها سيار عصبي يسموه في الطب، او اللي هو تيار كهربائي بس فولتيه قليله من الدماغ بيجي لهذه العضله انها ترفع او تنزل. زي ما لما كنا ضربنا مثال انك تصيب شيء سخن، اعصاب الحراره اللي في الجلد تنقل كهرباء للدماغ انه في شيء سخن هنا، فالدماغ كرد فعل بأمر العضلات الساعد انها تنقبض تبتعد عن هذا الشيء السخن. طبعا احنا ما نحكيه باخذ وقت، لكن هو بيتم في جزء من الثانيه، خلقة الله سبحانه وتعالى ومن احسن من الله خلقا. فربنا قادر انه يشلهم وبالتالي ما بيقدروا يتحركوا بالمرة. فالمشلول هيك بيكون تعطل العصب، انقطع العصب. ونفس الاشي القلب والرئتين اللي بحكموا عليه بالإعدام بعدموه، هو شو اللي بصير فيه؟ زردة أو عقدة الحبل تضغط على فقرات الرقبة، ما هو الحبل الشوكي يعني مجمع العصب نازل من الدماغ لا بقية الجسم عبر العمود الفقري، مخزوك العمود الفقري كل فقرة وبمر من هنا وبتوزع بعدين على الأعضاء. اللي بصير عند الإعدام إنه كل ثقل الجسم بيضغط على الفقرتين هنا اللي في الرقبة، فبقطع كابل هالعصب طوال خلص، لا في سيار عصبي يروح للقلب ولا الرئتين ولا إشي، مباشرة تنتهي الحياة، ما بموت من الاختناق، بطول يعني لو بده لو الشغلة مش عصاب بطول في تامنه يختنق، لكن هي اللي بصير بقطع سيار العصب وبالتالي انشلت كل الأعضاء اللي تحت الرقبة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني بكل بدلنا هنا الله سبحانه وتعالى على آية في الخلق إنه بعض الناس وجزء لا بأس به يصل سن الشيخوخة، أعمارهم متى ما بين 60 و70 هذا المعدل، لكن بعض الناس بيوصل 80 90 100، وفي منهم بنط عن 100. لاحظ مسيرته في آخر حياته، بيرجع كأنه طفل. السمع بخف، البصر بخف، الذاكرة بتخف، حتى أحيانا في منهم بخرفن وبصير يحكي زي حكي الأولاد الصغار بيحكوهوش. ومن نعمره يعني نطوله في العمر، يعني نعطيه عمر إضافي، ننكسه في الخلق، يعني خلقته بتنتكس، بمعنى أنه قدراته بترجع كأنه طفل. فالإنسان بكون طفل بسيط، قدراته بسيطة، يا دوب قادر يوازن حاله في المشي، بعدين بتعلم المشي، بعدين بيكبر بيافع بصير شاب قوي ما شاء الله عنه، رجل ببلغ الإنسان قوته الجسدية تقريبا في 25، ولكن قدرته العقلية متى يبلغها؟ في 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بوصل في هذا السن الإنسان النضج العقلي. ثم كما كنا بعض الناس بيرجع صبيا كما كان، إلا أنه بيختلف عن الصبي في إيش؟ الصبي وهو يتخوف ويتهبل الناس بيكون مبسوطين له، الطفل الصغير مهما حكى لو ضرب حتى لو سب بيكون أهله وقرايبه يضحكوا له، لكن الكبير لو قاعد يتحامك ويتهبل ويسب وشي وين ربنا بده يخلصنا منك، هي مطولة معك. الطفل هذا بيقولوا له وين انت بدك تكبر ونفرح فيك، هذا بيقولوا له وين انت بدنا نخلص منك. بعض الناس هيك، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انه قادرين انه يعذبكم حتى في الدنيا بان نجعلكم في شيخوخه تفقدوا فيها اعصابكم وقدراتكم. قليل من الناس اللي بيوصل سن كبير وبضل محافظ على قوته وصحته، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم اذا اراد ان يعمرنا. أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون في هذا القول؟ شو كان يقول أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كنتهم الدعائية كانت إنه هذا كاهن ساحر، ألا ترون أنه يفرق بين الأب وابنه، وكاهن وشاعر، يعني في أحسن الألفاظ اللي قالوها عليه إنه يعني ها ما هوش ساحر ولا كذاب، إنه شاعر. ليش؟ لأنه شاف الناس تعجب بهذا القرآن. العرب شو صنعتهم الأساسية؟ البيان، اللغة. فكان هذا القرآن لما يسمعوا الكثير منهم يسلم مجرد سماع القرآن، فبالتالي مشان هم يشوشوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كنتهم الإعلامية تعطل عليه، كانوا يقولوا للناس انتم معجبين بهذا القول، صحيح هو قول مرتب لكن هذا شعر، وهم نفسهم عارفين انهم كذابين، هم عارفين الشعر كيف مناحيه وشو اهدافه ولايش يقال ومتى يقال، لكن هذا منهج الشعر، ما في منهج الشعر والشعراء ويتبعهم الغاوون، يعني الا ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، إلا استثنى ربنا سبحانه وتعالى القليل منهم زي حسان بن ثابت اللي كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول كله أهجهم وروح القدس معك، كانوا هم يهجوا الرسول. الهجاء في الشعر اللي هو أنك تذم إنسان، زي ما مثلا واحد بده يهجي قبيلة اسمها تميم، فشو بقول؟ فغض الطرف إنك من نمير، اسم الكبير النمير، فغض الطرف يعني طمن راسك، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، هذه قبائل كعب وكلاب قبائل كبيرة، فبقول له أنت وطي راسك لأنك لا من هذه القبيلة ولا من هذه القبيلة، هذا بسموه هجاء. زي شاعر آخر أيضا بده يهجي قبيلة اسمها تيم، بقول ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، يعني إذا بدنا نقضي أمر مهم لو كانت قبيلة تيم غايبة نقضيه، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، وحتى لو أجوا ما حداش بيسألهم شو رأيهم من كثر يعني هوان القبيلة هذه. طبعا هذا ممكن يكون كذب، ما هيش قبيلة تيم بهالوصف هذا، لكن هو من الشعر بهجي هذه القبيلة، فبالتالي بحط من شأنها. يعني زمان لا كانت في قنوات تواصل اجتماعي ولا قنوات فضائية، شو كانت القناة الفضائية تحت القبيلة؟ الشاعر تاعها. الشاعر هو قناة فضائية بده في الحرب يحمس الناس، يلا كل شعر اهجي القبيلة الفلانية، كل شعر امدح فلان يجعله فوق السحاب. زي ما المتنبي بده يمدح سيف الدولة الحمداني، فمشى هو إياه في حديقة القصر، فبكل لعيني كل يوم منك أمر تحير منه في أمر عجابي، حمالة للحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحابي. يعني مطلت عليهم الدنيا هم في الحديقة، فبكل يعني أنت يا سيف الدولة الحمداني كل يوم بشوف منك أمر عجيب. شو الأمر العجيب؟ شغلتين شافه، حمالة للحسام على حسام، يشبه بالحسام، هو كان حامل حمالة السيف، حمالة السيف، فبكله حمالة السيف على سيف، شبهه بالشجاعة يعني. وموقع ذا السحاب، المطر يعني على سحابي، وقع المطر عليك سحاب أجعل سحاب، فشبهه بالسحاب في الكرم. طبعا هو دافع حق الكلام يعني مبالغة فيه، بس الشعر كان زي ما قلنا هو بمثابة قناة فضائية، أو زي ما اليوم بنقول قناة على اليوتيوب أو على الفيس. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن في نفس الوقت كان الشعر يمدح إنسان يستحقش المدح والسلام، ويذم ناس لا يستحقون الذم. فالمتنبي مثلا اللي هو أشعر العرب أيضا مدح فترة من الفترات كافور الخشيدي. كافور الخشيدي كان عبد أسود، كان يخدم في بلاط السلطان، فمات السلطان فاستلم محله، كان هو ذكي جدا يعني ورجل دولي، فاستلم راح على المتنبي يمدحه مشان يعطيه منصب في هذه الحكومة، كان يحكم في مصر. ما رضيش، عرف الكافور الخشيدي انه متنبي يعني بيمدحه مشان المنصب، ولكن هو في من هو أكفأ منه، فعين من هو أكفأ منه. كان شو سوى؟ هرب من مصر، وفي الطريق نزل فيه قصيدة بذمه كافور الخشيدي، فمن ضمن الأبيات اللي بيقول فيها: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، العبد اللي هو يعني عن كافور، إن العبيد لأنجاس المناكيد. نزين يعني ونكدين. طب قبل يومين بكيت بتمدح فيه، لما ما اعطاكش المنصب قاعد بتذم فيه، وهذا المتنبي اللي هو أشعر العرب يعتبر. فالشعر لا يليق بهذا القرآن، لا يليق بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لا ينبغي له أن يقول الشعر. هذا المنهج أو القرآن كلام بيختلف تماما عن الشعر. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، هذا ذكر يذكر الناس بربهم، يذكر الناس باليوم الآخر، وقرآن يعني يقرأ، ذكر يعني يذكر وقرآن يقرأ، مبين آياته بينات واضحات. طب ليش إحنا صرنا بحاجة لتفسير طالما أن القرآن مبين وواضح؟ الناس اللي نزل عليهم القرآن أول مرة اللي هم العرب كانوا من الفصاحة والبيان، بحيث أنه مش بحاجة لتفسير زينا، لكن إحنا استعجمت ألسنتنا وصرنا بعاد عن اللغة. بتلاقي مرات أحيانا دكتوراه لغة عربية وبيحكي خطبة وبيغلط فيها، بنصب الفاعل وبجر المفعول به، لأنه لسانه مش متعود على السليق. هذا في القواعد البلاغة والبيان، في كثير منه ما بنفهمه. كانوا يدرسوه في المدارس عندنا في التوجيه، وأنا بذكر في التوجيه درسنا البلاغة، التشبيه والاستعارة والكناية والأمور هذه والمجاز، لكن للأسف حذفوا. فطلع صاروا طلابنا يطلعوا بيغلطوا أحيانا في الإملاء، بدل ما يكتب أنتي بيكتب أنتي، بحط الهياء، وأنا كنت أصلح مرات امتحانات وأشوف كيف بيغلطوا في الإملاء. والبلاغة والبيان بعد ما حذفوه صارت تطلع أجيال لا تفهم بلاغة وبيان القرآن، فصرنا بحاجة للتفسير ولبعض الكلمات. يعني لما تقرأ آية مثلا رب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لو تيجي تسأل 90% من طلاب المدارس شو بقول لك قطنا؟ القط اللي هو البس الهر. طب كيف يعني ربنا عجل لنا هرنا يعني بسنا؟ وما بيعرف انه قطنا معناها عذابنا او هلاكنا، إلها معنى ثاني في اللغة العربية. وقس على ذلك الكثير من الأمثلة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، يعني هذا القرآن ينذر الأحياء. فشبه الكفار بمين؟ بالأموات. أنه اللي بنفع معه تقرأ القرآن عليه الأحياء، الناس الحي اللي ممكن يستوعب عليك شو بتقرأ عليه، بينما الإنسان الميت ما بنتفع من القرآن إن يعني إنه يستوعب عليك شو بتقرأ عليه لأنه خلاص مات. ويحق القول على الكافرين، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن والسلام لينذر الأحياء وهم الذين ينتفعون به المؤمنين، ويكون حجة على الكافرين. لو ربنا عذبهم يوم القيامة وما أنزل عليهم القرآن ما أرسل إليهم رسول، شو بيقولوا؟ يا رب ليش حطيتنا في جهنم؟ طيب كان يعني نزلت لنا حدا يدلنا، كان نزلت لنا منهاج نقرأ نفهم منه كيف الحياة وشو بدك منا. هاي ربنا أنزل عليكم المنهاج ومع ذلك كفرتم، فأدخلوا جهنم عن جدارة. إذن يحق القول اللي هو العذاب يعني على الكافرين. ثم انتقلت الآيات إلى بعض مظاهر عظمة الخلق، حيث يذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمه عليهم بالأنعام التي خلقها. الأنعام هي كل ما يؤكل أو يركب من الحيوانات. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني خلقنا أنعاما فهم لها مالكون. هذه الأنعام خلقناها لمنفعة الإنسان، سخرها الله للإنسان وصار مالكا لها. وكنا طبعا في سابق الإنسان ما بملك حقيقة، هو مستأمن على هذه النعم، إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليه لينظر ماذا يعمل بها. وذللناها لهم، ربنا ذلل هذه الأنعام للبشر، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، بيركبوها وبأكلوها. أنت بتركب الحصان، طب الحصان أنت أقوى منه؟ الحصان بقولوا هذه السيارة مثلا كذا 100 حصان يقاس بالقدرة في الفيزياء 746 واط، يعني الحصان أقوى من الإنسان بجوز على 10 مرات، ومع ذلك بتلاقي طفل راكب هذا الحصان، بل أكثر أعظم من هيك اللي هو الجمل، الجمل أكبر من الحصان، ومع ذلك بتلاقي ولد صغير كايد هذا الجمل. طب ما هو لو هاش على الولد في ضربة واحدة بقتله، وصارت حوادث إنهم بتهجم، بس هذه حوادث قليلة. الأعمق من هيك إنه بجوز قافلة من 20 جمل بيجي ولد صغير بيقيم أول جمل فيها اللي هو القائد، كل القافلة بتكون وراه ومشي القافلة. شوف كديش قدرة الطفل هذا وكديش قدرة هذا الجمال اللي ربنا وضعها فيها. ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى ذلل هذه الأنعام، وإلا كان قادر إنه يعمل الجمل زي الأسد، بس تقترب عليه بيسعر عليك من زئيره من صوته بوقع كلب أكبر الرجال، فما بالك الطفل ممكن في نهشة واحدة يخلص عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذلل هذه الأنعام فيذكرنا بهذه النعمة، فمنها ركوبهم نركبها ونأكل منها. ولهم فيها منافع ومشارب، غير الأكل والشرب لهم فيها منافع كثيرة، زي مثلا الصوف، الجلود اللي بندبغها ونستخدمها للشنتات وبقية المنافع. الصوف كما كنا بنحشي فيه الفرشات الحاف فراشنا، يعني منافع كثيرة. حتى زبلها أجلكم الله نستفيده للأرض، واليوم بدك تروح تشتري لك شوال زبل تحطه على الزفنات بدك تدفع مبلغ وقدره إذا كان عددا، فهذا أبسط شيء فيهم في المنافع، فلها منافع كثيرة. القرون مثلا كانوا يستفيدوا منها، يعملوا منها البوك، يعملوا منها الزينة وهكذا. أفلا يشكرون، أفلا تشكر أيها الإنسان ربك اللي خلقك خلق لك هذه الأنعام ذللها إليك؟ بل بالعكس، بدل ما يشكروا شو بسووا؟ بروحوا بكفروا بنهج الله سبحانه وتعالى ويظلم بعضهم بعضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي في الحديث الكرسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربنا حرم الظلم على نفسه، تيجي أنت أيها الإنسان تظلم أخوك الإنسان بالأنانية، بدك تأخذ اللي إلك واللي إله، تعتدي عليه في الحد، تعتدي عليه في الحكم، تعتدي عليه تأخذ أمواله وتصادر أمواله. يعني بكره امبارح عن حكم صدر على داعي تونسي اسمه راشد الغنوجي زعيم حركة النهضة في تونس، لما صارت الانتخابات بعد الربيع العربي صار رئيس البرلمان، البرلمان اللي هو يعني متحدث باسم الشعب، فوصل هو منصب رئيس البرلمان. بعد ما انتخب قيس سعيد وصار رئيس تونس، أوعز للمحكمة إنها بعد ما اعتقلوا حطوا في السجن إنها تحكم عليه بالسجن، هو مش عامل جرائم يعني، هو بس لأنه إسلامي داعي إسلامي. حكمت المحكمة عليه بعدة مؤبدات كأنه قاتل بشر، مش بقى قاتل حدا، مؤبدات. وقبل أكم من يوم بكرة في حكم جديد عليه غير المؤبدات، أجت مرة جائزة قيمتها 14,000 دولار من بسموها جائزة التميز والمسامحة من الأمم المتحدة، اتبرع فيها لمين؟ للهلال الأحمر التونسي، يعني زي الهلال الأحمر اللي عندنا، يعني جمعية طبية. لحد هين في جريمة ارتكبها الزلمة؟ لا بالعكس، عمل عمل خيري. قال آه هذه الأموال جت من برا وما فاتت على خزينة الدولة، وبالتالي الدولة ما أخذت منها ضريبة. طيب شو أعطوا حكم؟ أعطوا حكم غرامة بقدر الجائزة 14,000 دولار وسنتين سجن لأنه تبرع فيها للهلال الأحمر. كان استأنف مسكين، الاستئناف عادة بخففوا الحكم شوي، هم شو سووا؟ بدل السنتين 5 سنين، وبدل ما يدفع غرامة 14,000 دولار 60,000 دولار رفعوا غرامة. طب شو يعني شو هالظلم هذا؟ شو هالتوحش؟ الحيوان بيعمل إيش في أخوه الحيوان هيك؟ وشو الزلمة عمل؟ إحنا مش دفاعا عنه، لكن واضح واضح الظلم. بتلاقي في مصر مثلا القاضي حكم على 250 بالإعدام وهو أسماءهم مش عارف يقراها، يعني لا درس كرداياهم ولا عارف مين هم، بس خلص أجا من فوق إنه 250 هذول حكم عليهم بالإعدام، فكاعد بكرة في أسماءهم وبخربط. زي مدير مرة بكرة في اسم طالب بقول أشكر علي حسن سلوكة. أنا علي حسن سلوكة مش اسم طالب، هي كتبوا له إياها، أشكره على حسن سلوكه، أشكر الطالب على حسن سلوكه. ففكر الطالب ويقول أشكر علي حسن سلوكة. ولا زي خطيب أعطوا الخطبة جاهزة بس قرايته يعني نصكم، فوقف قدام المصلين على خطيب الجمعة بقول إن الزناعم والرباطم. شو الزناعم والرباطم؟ الزناعم يعني جمع زنعمة، والرباطم يعني جمع ربطمة. هو قراها غلط، الناس هم يسألوا شو هي الزناعم والرباطم، هي شو الكاتبين وياها؟ إن الزنا عم فقراها زناعم، والربا طم انتشر يعني فقراها إن الزناعم والرباطم. وهيك القضاة عين إلا من رحم الله، طبعا إحنا مناش نعمم. فقاضي زي هيك شوف شو بحكم على قامة علمية ودعوية زي هيك، فهذا من الظلم اللي بيحصل. والإنسان بدل ما يشكر ربنا سبحانه وتعالى بظلم أخوه الإنسان. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، بدل ما يتخذوا الله سبحانه وتعالى إلها واحدا لهم أخذوا من دونه آلهة، اللي عبد الأصنام من الشجر من الحجر من التمر، اللي عبد الشمس والقمر، اللي عبد أخوه الإنسان لعلهم ينصرون، يعني على هدف أن ينصرهم. لو تيجي تسألهم ليش تعبدوهم هذولا، يقول لك هذا لما لو صارت حرب بنروح عندهم نستدعيهم بنصرونا، هم اللي بنصرونا وهم اللي بنزلوا المطر وهم اللي بعطونا كل هالأنعام وهالنعم اللي موجودة. لا يستطيعون نصرهم حقيقة، هذا أصنام لا تستطيع نصرهم لأنها بتنصرش حالها. وهم لهم جند محضرون، أنهم اللي هم المشركين لهم للآلهة يعني المدعاها الأصنام جند محضرون، بالعكس هم اللي بنصروا هذه الآلهة، هم اللي بحموها، هم اللي بنظفوها، ومع ذلك اتخذوها آلهة وبطلبوا منها النصر. قبل معركة بدر اتوجه أبو جهل واللي معاه المشركين للأصنام اللات والعزة ومناة، وقالوا شو صاروا يدعوهم؟ أنه نصرون على محمد في المعركة القادمة. شو صار فيهم؟ انهزموا وقتل صناديد المشركين في تلك الغزوة. فالغريب في الإنسان أنه لما ما يستعملش عقله على الإنسان بنزل في الدرك الأسفل بصير إنهم كل إلا كالأنعام بل هم أضر. طب أنت أيها الإنسان الغبي حاشاكم كيف بتعبد آلهة؟ أنت جندي بتنصرها، مش هي بتنصرك، أنت بتنصرها، أنت بتحميها، فكيف بتعبدها؟ زي أحيانا لما البشر يتخذوا الحكام آلهة، هو الحاكم هذا فرعون هو لحاله بيقدر يعمل إشي؟ هنوم اللي بنفذ الأوامر مش الجنود تبعينه؟ ولذلك ربنا شو قال؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فأوردهم النار وبئس الورد المورود، هو بقودهم يوم القيامة. هم شو ذنبهم؟ إنه أطاعوهم، كانوا لهم جندا محضرين. وأحيانا تصل في هذه الجنود إنه يفدي الحاكم هذا بنفسه، يعني مرة في محاولة اغتيال لحافظ الأسد، الحارس الشخصي اللي عليه انتبه للي بده يرمي القنبلة فكان عرض حاله قدام الزعيم حافظ الأسد اللي هو أبو البشار، طوال القنبلة فتتت الحارس هذا ومات، وحافظ الأسد بعدها كمل عادي لأنه فدى بنفسه. فتصور أنت لما تفدي إنسان طاغية أنت تروح النار وتموت هالموتة وأنت بتفديه بنفسك، تيجي تعتبره بعد هيك إله؟ ما هو أصلا لولا أنت ولا كان هو ما صار فرعون. قالوا له يا فرعون مين فرعونك؟ شو قال لهم؟ ما لقيتش حدا يردني. يعني لما الناس صاروا يسحجوا له وقولوا له أنت زعيمنا وأنت الإله تبعنا، هو كبرت في رأسه. فلا يحزنك قولهم يا محمد ويا كل داعي من بعده، لا تحزن لقولهم عنك كاهن ومجنون وساحر وشاعر، فلا يحزنك قولهم. في بعد قولهم ميم، ميم هذه اللي ملهاش عصا، ميم ممدودة، هذا بسموها وقف لازم، لازم توقفين، يعني ما بصير تقرأ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا قراءة غلط، لازم تقرأها هيك فلا يحزنك قولهم، توقف. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، الله سبحانه وتعالى أعلم بسرهم وجهرهم. طب ليش القراءة الأولى غلط؟ لأنك لو قرأتها فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وموقفتش، بصير هذا القول الجملة هذه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون منسوب لمين؟ لا الكفار. فلا يحزنك قولهم عندما قالوا إنا نعلم، طب هم قالوا الحكي هذا؟ لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، الله يقول أننا نعلم سرهم وجهرهم. وبالتالي لازم لما تقرأ القرآن تنتبه للوقف، متى في وقف لازم ومتى في وقف بيكون أحيانا صلة، صلة يعني الوصل أولى. قلا مكتوب بهذا الشكل قاف لام ألف ممدودة، الوقف أولى من الوصل، صلة الوصل أولى معناها. هذه بسموها أحكام التلاوي في القرآن. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني إنسان يطلع على أصله منيش ربنا خلقه وصار بعدها الإنسان اللي بخاصم وبجادل وبسب وبهدد وبتوعد. خلقناه من نطفة، شيء النطفة نقطة، الإنسان مكون من نقطة، نصف خلية من الأب اللي هو الحيوان المنوي ونصف خلية من الأم اللي هي البويضة، نصف زائد نصف بتجمع منها الخلية اللي هي بتكون منها الجنين، وبعدين بتصير الخلية بتنقسم بتصير ثنتين والثنتين أربعة والأربعة ثمانية والثمانية 16 وهكذا حتى يوصل 2 تريليون خلية، يعني 2 مليون خلية تقريبا معدل الخلايا في جسم الإنسان، كثيرة جدا ولكن صغيرة جدا بدك مجهر تشوفها. فهذا الإنسان اللي بدأ من نقطة، من نطفة يعني، بصير بعدين هو خصيم يخاصم يعني ومبين وعنده حجة وبكاتل وبصير يقول أعطوني دليل على وجود الله. ناقشنا بعض الملحدين من أيام الشيوعية لما كانت منتشرة، للأسف انتشرت في بلاد المسلمين، فكانوا بعض المسلمين يقول لك أنا بآمنش في الله، جيب لي دليل على وجود الله. الله يعميك البعيد، كل هالآيات اللي قدامك ومش شايف دليل واحد منها على وجود الله سبحانه وتعالى، طب أنت بنفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أليس خلقك دليل على وجود الله؟ لكن خلص فإنها لا تعمل أبصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ إحدى المشركين أبي بن كعب جاب عظم من دابة بعد ما ماتت، طالها العظم وفتته قدام الرسول وبقول له: يا محمد، شوف هالعنجهية، يا محمد، أتزعم أن ربك، ما كانش الله ربنا، أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما فتته وصار رميما؟ يعني رمى العظم يعني بلي أو تلف. ربنا ما كانوش ربنا، كان له ربك بيقدر يرجع هذا كائن حي؟ بتهزه يعني، لأنه الرسول قال إنه يوم القيامة يبعث من في القبور. فربنا بقول هنا: وضرب لنا مثلا بالعظم، يعني انفتت ونسي خلقه، نسي خلق الله سبحانه وتعالى، نسي خلق نفسه الجاهل. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ بعد أن رمت وبليت من يحييها؟ فربنا بقول له: قل يا محمد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني مين فيش شيء صعب طبعا على الله، مين أصعب إنك تنشئ شيء من العدم ولا إشي بعد ما مات إنك ترد تحييه؟ اللي أصعب إنك تنشئ من العدم. فاللي خلق الخلق من العدم قادر على أن يعيده بعد أن يصبح جثة هامدة. يعني حاولوا في أيام الاتحاد السوفيتي، أيام كان له عز، اليوم طبعا شتت وصار بس مجرد روسيا، حاولوا أنهم يخلقوا حشرة صغيرة، وكلفوا عشرات العلماء وقالوا لهم: خذوا إمكانيات كما بدكم، بس اعملوا لنا خلية حية، خلية حتى مش مخلوق، خلية اللي هي بدك مجهر تشوفها. حاولوا العلماء، وفي النهاية رفعوا تقرير لزعيم الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لستالين، وقالوا له: لا يمكن إنشاء حياة من العدم. طيب بدناش تجيبوا مواد وتنشئوا منها حياة، هاي إنسان مات، كل مكوناته فيه، كل العناصر فيه، كل الأجهزة فيه، يلا رجعوا حي. الدماغ إذا خمس دقائق ما وصلوش الأكسجين خلاص تتعفن الخلايا العصبية ولا يمكن استرجاعها، يعني القلب ممكن يتوقف ترجعه، الرئتين ممكن بالتنفس الاصطناعي، لكن الدماغ لا يمكن إرجاعه إلى الحياة بعد أن تتعفن الخلايا العصبية. كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله عليم بخلقه فيستطيع أن يرجع هذه الكائنات مرة أخرى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، بدلهم الآن على آية أخرى من خلق الله سبحانه وتعالى اللي هي خلق المتناقضات، بكلهم هذا الشجر الأخضر، الأخضر يعني المورق اللي ملأ المي، والمي بتطفي النار، ربنا جعلكم منه، من المي جعلكم نار. كيف؟ زمان كانوا يجيبوا خشبتين يظلهم يحكوا فيه الاحتكاك ما هو يولد حرارة، ويبقى عنده شوية كش تا يصير تحمر الخشبتين من كثر الاحتكاك، يولع الكشات ويعمل النار اللي بده إياها. شجر أخضر بالاحتكاك حوله ربنا لنار، النقيض من النقيض إلى النقيض. فإذا أنتم منه توقدوا، بعدها بصيروا توقدوا من هالشجر الأخضر. فاللي قدر يخلقكم من المي نار قادر على أن يخلق لكم، يعيدكم مرة أخرى في النشوء. الغمام الغيم نفسه في مي، قطرات ماء لما تثكل تنزل على شكل مطر، وهو نفسه في برق ورعد. البرق والرعد شو هو؟ تفريغ كهربائي، بيعمل طاقة حرارية هائلة، طاقة كهربائية كبيرة جدا، لدرجة انه المنطقة هذه اللي بصير فيها الانتقال بين الغيم السالبة والغيم الموجبة، انتقال الالكترونات تصل الى الاف الدرجات المئوية. اليست هذه اصعب واشد من النار؟ لاحظ، من قلب المي خلق نار، ومن النار يخلق الماء. يعني الماء عبارة عن ايش؟ عنصرين، هيدروجين واكسجين. اذا اتحد الهيدروجين مع الاكسجين ينتج ماء وبنتج حرارة، احتراق الهيدروجين. ولذلك في سيارات اليوم يسموها سيارات الهيدروجين، بحطوا فيها مش بنزين ولا سولار، شو بحطوا فيها؟ جرة ملانة هيدروجين، وبيخلوا الأكسجين اللي هو العادي اللي بنتنفسه يجي عليها، وفي شرارة طبعا، فبصير تحترق. وبدل ما يولع البنزين ولا السولار بصير يحترق الهيدروجين، بس الناتج هين شو هو؟ ماء اللي هو بنشربه، وهي طبعا صديقة للبيئة، لا بتنتج غازات كربونية ولا شيء. الملح اللي بنأكله احنا في طبخة بتستغني فيها عن الملح نادرا، مكون من عنصرين سامات، الكلور والصوديوم. الكلور غاز سام، مش الكلور بتاع الغسيل، هذا داخلي في مركبات الكلور، لكن الغاز هو اصلا غاز سام اصفر، الكلور والصوديوم. والصوديوم برضو عنصر سام، لو تاكل لك قد راس الظفر فيه بتتسمم. بتجمعين بيعمل لي ملح الطعام اللي بتاكله انت، فرقنا من السم عمل لك طعام تاكله. أليس هذا الإله العظيم قادر على أن يعيدك بعد أن تموت؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، اللي قدر يعمل هذه الأشياء قادر على إعادتهم مرة أخرى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك سبحانه أمره بين الكاف والنون، كلمة كن حرفين، كن. فبين ما يحكي حرف الكاف وحرف النون، شوف هالفترة الزمنية، الله قادر على أن يميت أناسا ويحيي أناسا، ينشئ أرضا، ينشئ شجرا، ينشئ مخلوقات ويبيدها. فسبحان من أمره بين الكاف والنون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فلما تقول أنت أسبح الله يعني أنزه الله عن النقص والعجز. فسبحان الذي بيده ملكوت، الملكوت جمع ملك، زي ما نقول رحموت جمع رحمة، جبروت جمع تجبر. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تنزه الله سبحانه وتعالى مالك الكون عن ما ينقص من قدرته سبحانه، عن أي نقص أو عجز. وإليه ترجعون، كلكم سترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازيكم بالنقير والقطمير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكفرة والمنافقين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. أذكر إخواني بضرورة التبكير، أذكر إن نفعت الذكرى، أذكر بضرورة التبكير لصلاة الجمعة، ومن فاته شيء وأحب أن يرجع إليه فهذه الدروس التفسير مسجلة وموجودة على موقعي على اليوتيوب وعلى الفيس وكل مواقع التواصل الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.